بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من أعلاها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث هو واحد من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة أرادت أن تعلم الأمة معنى الأمة، وأرادت أن تبين أن الغرض المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد إصلاح أفراد دون أن يكونوا فيما بينهم أمة تعمر الأرض بدين الله تبارك وتعالى وتدعو إلى دين الله عز وجل. فجاء دين الله عز وجل ليبين للمسلمين أن هناك عبادات فردية ينبغي أن يقوم بها كل أحد فيما بينه وبين نفسه، ولكن هذا لا يكفيه، بل لا بد فيما بعد أيضا أن يتعاون مع إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحدث هذه الأمة، لتكن هذه الأمة التي أرادها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. ولذا جعل الله عز وجل من أخص خصائص خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة إنما استحقت هذه الخيرية بهذه الخاصية، لأن هذه الخاصية هي الخاصية التي تفرق بين أمة تطبق منهجا صالحا وتقوم به، وبين أمة يوجد فيها أفراد صالحون وأفراد على غير ذلك. ولذا جاءت النصوص الشرعية تقيم هذا البنيان من أكثر من زاوية. فكان البناء الأول هو وجود الرابطة الإيمانية والأخوة الإيمانية والحب في الله والبغض في الله، الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، وجعل تلك العلاقة الإيمانية كعلاقة أعضاء الجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهكذا بين صلى الله عليه وسلم تلك الرابطة التي ينبغي أن تربط ذلك المجتمع، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم إذا كان هذا هو الحال، أن هذا المجتمع ينبغي أن يكون من أفراد صالحين، ثم ينبغي على هؤلاء الأفراد الصالحين أن يتراصوا فيما بينهم ويقووا الروابط كما توجد الروابط التي تربط أعضاء الجسد الواحد، في أن يوعيهم جسد واحد وتنتشر فيهم أعصاب واحدة إلى غير ذلك، وكما يوجد في البناء الواحد حينما ترص لبناته ثم يلصق بينها بأنواع المواد اللاصقة، فهكذا يكون الحال في مجتمع المسلمين، أو هكذا ينبغي أن يكون. ولكنه ولا بد وأن يوجد في كل زمان وفي كل مكان أن يوجد أفراد قد انحرفوا عن أن يكونوا أفراد أسوياء، فيسببون عوجا في الجدار ويسببون امتناعا من تمام التساقه. فربما توهم متوهم أن على من أصلح نفسه أن يكف نفسه فحسب، وكما فهم البعض ذلك فبين لهم الصديق رضي الله عنه أن الأمر على خلاف ذلك، وهذا في زمان هو أفضل الأزمنة بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزعج فيه الصديق رضي الله عنه، إذ يجد أن الناس بدأوا يظنون أنه عليه نفسه وفقط. فصعد المنبر وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون آية فتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا رأى الناس المنكر أو الظالم فلم يأخذوا على يديه ليوشكن الله أن يعمهم بعقاب. فبين لهم، وكان هذا كافيا لحال هؤلاء أن يفهموا أن الآية ليست على ما فهموا، طالما أن الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد توعد بالعقاب على خلاف ذلك، وإنما المقصود من الآية أن الإنسان لا يحاسب على فعل غيره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من فعل نفسه لا فعل غيره، لن يحاسب على فعل غيره، وإنما سيحاسب على فعل نفسه، ومنه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يجتهد في أن تكون هذه الأمة أمة قائمة على شرع الله تبارك وتعالى. لذا جاء الترغيب والترهيب، الترغيب في أن يدعو الإنسان إلى الخير، والترهيب في أن يدعو إلى الشر. فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة. فهذا جانب آخر من جوانب قيام هذا المجتمع بعد أن يقوم على أساس طاعة أفراده لله عز وجل وإصلاح أنفسهم، ثم تعاونهم فيما بينهم على تسميم هذه الطاعات وعلى إبراز صورة المجتمع المسلم المطيع لربه عز وجل، ثم أيضا من جملة ذلك أن يتعاونوا على إصلاح العوج الذي يمكن أن يوجد في هذا المجتمع، فأنه متى ساهموا في ذلك فهذا زيادة في حسناتهم. فمن دعوة إلى هدى، وأن من فعل العكس فقد عظم وزره، ومن كان على وزر ثم دعا غيره إليه كان عليه مثل ذلك الوزر. وكذا جاء الترهيب في أن يسكت الإنسان عن أن عندما يرى المنكرات من أن ينكرها. فكان مثل هذا الحديث وغيره من الأدلة التي تحذر الإنسان المسلم من مجرد أن يسكت على منكر قد رآه، فلا يكفي أن يكون هو مطيعا، ولا يكفي أن يكون داعيا إلى الهدى، ولا متعاونا مع الهداة المهتدين، بل وبالإضافة إلى ذلك ينبغي عليه أن يكون مشغولا بأمر هداية العصاة. ليس على أحد ولا على النبي صلى الله عليه وسلم هداهم، كما قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم وإنما الله يهدي من يشاء، ولكن عليك البيان وعليك التوضيح. فمن هنا جاء ذلك المثل متمما لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال الجسد الواحد ومن أمثال البنيان المرصوص الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة. جاء ذلك المثل البليغ منه صلى الله عليه وسلم الذي يصور علاقة الفرد بمجتمعه تصويرا دقيقا، يصوره بقوم يركبون سفينة واحدة. هكذا ينبغي أن يدرك الفرد المسلم أنه يركب في سفينة واحدة مع أبناء مجتمعه صالحهم وطالحهم، وأنه لا يستطيع أن ينتقي من يركب ومن لا يركب، ولكن يبقى أن عليه واجب تجاه كل واحد من هؤلاء. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل الحسي، وهو من جملة الأساليب التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من استخدامها لتقريب الصورة. فكان يضرب لأصحابه الأمثال كما كان في القرآن من ضرب الأمثال التي تقرب الفكرة للناس، فكانت من أبلغ الأمثال وأوضحها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بقوم راكبوا سفينة وبعضهم يسكن السطح فيستطيع أن يستقي الماء من النهر الذي هم فيه وهو على سطح السفينة، وبعضهم أصاب باطنها حيث لا يرى الماء ولا تصل يده إلى الماء. فكان هؤلاء الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى الظهر، فربما آذوا الذين على ظهرها فكانوا ثم يستقون الماء. فإذا تفتق ذهن أحد هؤلاء الذين في باطنها من أن يخرق في جدار السفينة ثقبا يدخل إليه منه الماء، وهذا تصرف قد لا يوجد في الواقع، ولكن وللأسف يوجد الكثير منه في أمر الدين. وكم من الأمور التي لا يمكن أن يقدم عليها عاقل في أمر الدنيا تجد أنها في أمر الدين شائعة بين كثير من الناس، وذلك لأن الناس حريصون على الدنيا ولا يوجد ما يغيب عقولهم ولا إراداتهم في أمر الدنيا، فيتصرفون فيها تصرف العقلاء الناصحين لأنفسهم العارفين بما يصلحها وما يفسدها. وأما في أمر الآخرة فتوجد أنواع من الشبهات وأنواع من الشهوات، وتوجد الشياطين التي تجعل الناس يتصرفون في أمر آخرتهم تصرف من يثقب سفينته بيده. ألا ترون إلى أنه لا يكاد يوجد على ظهر الأرض تقريبا من يقعد عن التكسب بدعوى أنه متوكل على الله؟ ولكننا نجد في أمر الهداية من إذا خاطبته بأنه عليه أن يتقي الله وعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يرجع إلى الله وأن يأخذ بأسباب الهداية، فلن تأتيه الهداية وهو جالس أمام شاشات التلفاز وأمام المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات إلى غير ذلك من سور الباطل. من أراد الهداية فمصادرها موجودة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأماكن تطبيقها في بيوت الله عز وجل التي يؤخذ منها الزاد لتطبيقها خارج تلك البيوت حينما يخرج الإنسان إلى الفتن. ولكن تجد الواحد يجلس أمام أسباب الفتن لا يفارقها، فإذا خوطب بالهداية وأمر بها ونصح بها قال: لو شاء الله أن يهديني لاهتديت. وهي كلمة حق يراد بها باطل، لأنه ولو شاء الله أن إذا شاء الله أن يرزقه رزقه، وهذا هو الحاصل، ولكنه يسعى إلى الرزق ويأخذ بأسبابه، بينما لا يسعى إلى الهداية ولا يأخذ بأسبابها. والمسألة واحدة والقضية واحدة، وعقل هذا الإنسان واحد، وهذا الإنسان هو هو، ولكنه في أمر الآخرة يأتيه الشيطان فيلبس عليه، وتأتيه شهوته التي تميل، نفسه التي تميل إلى تحصيل شهواتها وإلى الراحة والدعة إلى غير ذلك، فيلجأ إلى تلك الحيلة فيثقب السفينة التي تقله إلى الآخرة بيده حتى تقع فيه في النار والعياذ بالله، بينما لا تكاد تجد في أمر الدنيا من يخرق سفينته بيده. وعلى هذا فقص، فستجد أنه لا يوجد في أمر الدنيا من إذا رزق ثوبا أبيض ناصع دنسه بيده، بينما تجد في أمر الآخرة من يدنس قلبه وقد ولد به أبيض ناصعا لا دنس فيه، وهو يدنسه بأنواع الشهوات والشبهات. ولا تجد من يخرق ثوبه بيده، ونجد من يخرق ثوب إيمانه بأنواع المعاصي وأنواع الذنوب إلى غير ذلك. وعلى ذلك فالمثل في محله، وإن كان لا نكاد نجده واقعا في أمر الدنيا، إلا أن العصاة بمعصيتهم والمنحرفين عن شرع الله بانحرافهم يخرقون في سفينتهم وفي سفينة مجتمعهم ثقوبا ربما أعظم من تلك التي مثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضرب لنا ذلك المثل بهؤلاء القوم الذين ركبوا السفينة مع بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وهؤلاء الذين في الأسفل إيثارا للراحة والدعة، ظنا منهم أن هذه الراحة، أن هذا الذي يرونه سوف يريحهم من عناء الصعود إلى السطح، كما يظن كل عاص أن طريق المعاصي سوف يعطيه ما لا يعطيه طريق الطاعة، مع أن الأمر ليس كذلك، ومع أنه متى وضع في حسبانه أي الطريقين يوصله إلى شاطئ الأمان لكان جزما هو طريق الطاعة، فهو الذي يوصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. بل وإنه في أثناء الطريق وفي أثناء عيش الإنسان في الدنيا، فإن طريق المعصية لا يكاد يعطي صاحبه ما يظنه، وكما يقول قائلهم دائما من مدمن الخمر وغيرها من أنواع الشهوات وشهوات الدنيا المحرمة كلها على شاكلة واحدة، يقول قائلهم: وداوني بالتي كانت هي الداء. فكل منهم يطأ بقدمه طريق المعصية باحثا عن لذة، فإذ به لا يجد اللذة التي ينتظرها، فإذا جاء يرجع إن لم يكن هذا الرجوع عن إيمان وتقوى وجد نفسه قد أدمن ذلك الأمر، حتى وإن ذهبت لذته، حتى وإن اكتشف أنه بلا لذة. وبنظرة واحدة لحال من يظن الناس أنهم قد ملكوا أعظم أسباب رخاء الدنيا وشهواتها من الفنانين وغيرهم من المشهورين ومن أصحاب الثروات الطائلة، كيف يظلون يلهثون وراء وهم لم يجدوه بعد؟ وإلا فما معنى أن ينفق الواحد منهم الملايين تلو الملايين وراء شهوات يسيرة، وربما أضاعت عليه تعبه وكده في الدنيا، وربما ورطته بأمور عظيمة. وكم من هؤلاء الذين بلغوا تلك الشهرة، كم منهم قتل نفسه من مشهور الفن في بلادنا وفي غيرها، وكم منهم بلغ أرذل العمر وهو ما زال يهزي بأحلام النجومية وغيرها. الدنيا كالماء المالح، كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشا، وهو يلجه أول الأمر وهو يظن أن وراءه ملذة وراحة ودعة، ولكنه يفتح على نفسه ثقبا سوف يغرقه، فإن لم يجد من نفسه سرعة رد فعل تجاه ذلك الباب الذي فتحه على نفسه، وإن لم يعنه إخوانه في الله ربما أغرق نفسه، وهو مع إغراق نفسه يغرق غيره، لأن الجميع في سفينة واحدة. خرق هؤلاء، المثل يفرض أن هناك من يخرق خرقا في السفينة بحثا عن الراحة والدعة، وهو أمر موجود بحذافيره في أمر معاصي الآخرة، وإن كان قل أن تجده في أمر الدنيا، ولكنه موجود في بحذافيره في أمر الآخرة، وهو ثقب يغرق صاحبه، ولكنه لا يغرق صاحبه وحده، وإنما يتعرض المجتمع ككل إلى هزة تلو أخرى. ومع تكاثر هذه الثقوب وتكاثر المياه في قاع السفينة ربما غرقت بمن فيها، وهذا الغرق على أمور. قد يكون ذلك الغرق بأن يتأثر هؤلاء بهؤلاء، وهذا يحصل كما نراه واقعا في مجتمعاتنا، من أن الأمور التي تبدو في أول الأمر منكرة كيف أنها تنقلب مع قلة المنكرين إلى معروفة. هل كان يظن ببلاد المسلمين أن ترى الشوارع والطرقات ليست في الأحياء التي يغلب على سكانها الانسلاخ من مجتمعاتهم بالكلية، والذوبان في الحضارة الغربية، بل في كل طرقات المسلمين تقريبا، وفي المناطق التي تعج بالمساجد والتي ينتشر فيها الصلاة وغيرها، أيضا تجد أنها قد انتشر معها أنواع من الثياب، لو حدث أحد أنه رآها في بلاد المسلمين قبل سنوات ربما لم يصدق نفسه. ولكن الأمر كذا يكون بأن يتأثر المطيع بالعاصي، وأن تنتشر المعصية شيئا فشيئا، فهذا نوع من الغرق، ونوع من أنه إذا لم يدرك الناس العصاة ويأخذوا على أيديهم وينصحوهم في دين الله تبارك وتعالى، فربما جذبوهم إليهم، وربما انضموا إليهم أو انضم إليهم غيرهم. ومن ذلك أن يعم الله الجميع بعقاب في الدنيا، وهذا يعم الجميع، فربما ابتلى الله عز وجل المجتمعات التي يكثر فيها المعاصي بأنواع من الجدب، أنواع من القحط، أنواع من الغلاء، أنواع من الأوبئة والطواعين التي لم تكن معروفة في أسلافهم، كما ورد هذا في عدة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في كلام الصديق فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صحح للناس أفهامهم في أنهم يظنون أن بوسع المطيع أن يطيع الله في نفسه ولا يضره غيره، قال: أو لا يشكن الله أن يعمكم بعقاب. وهذا تنزل أنواع من العقوبات على المجتمع ككل، ومجتمعات المسلمين عموما تنقسم تجاه المعاصي إلى ثلاثة أقسام: قسم يقع في المعصية، وقسم لا يقع، والذين لا يقعون في المعاصي ينقسمون إلى قسمين: قسم ينكر على العصاة ويدعوهم فهذا قد برئ وأبرأ ذمته أمام الله وفعل ما عليه، وقسم سكت فهؤلاء الذين توجه إليهم هذه النصوص أن يتحركوا، أن يساهموا في بناء مجتمعاتهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فإذا كثر العصاة وكثر معهم القاعدون الساكتون الراضون بانتشار المعصية وقل الناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف، فربما عم المجتمع عقاب، عم الجميع، يكون في حق العصاة عقابا أوليا على معصيتهم، وربما لا يكون هذا مانعا لهم من عقاب الآخرة، ويكون أيضا للمقصرين لأنهم صاروا عصاة طالما قصروا في بيان دين الله تبارك وتعالى، يكون أيضا جزء من العقاب، ويكون بالنسبة لمن أدى ما عليه ابتلاء كأنواع الابتلاء الذي يصيب المؤمن في الدنيا يكفر به عنه خطاياه، ولكنه في الجملة إذا قصر المجتمع المسلم في إقامته على دين الله تبارك وتعالى أوشك الله أن يعمهم بعقاب كما في هذا التمثيل الحسي، لأن الجميع يركبون في سفينة واحدة، فربما أحدث بها هؤلاء العصاة ثقوبا ملأتها بالمياه فورطتها بالغرق فغرق الجميع، فإذا غرق الجميع والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فربما كان الفعل واحدا في الظاهر ولكنه بالنسبة للناس على أنواع، فهو بالنسبة لكل مقصر عقوبة، وبالنسبة لغير المقصر فتنة وابتلاء ومصيبة من مصائب الدنيا يؤجر عليها في الآخرة، بينما هي بالنسبة للعصاة جزء من العقاب أو العقاب كله على ما يقدر الله تبارك وتعالى، فإما أن يكتفي بعقابهم الدنيوي ويرحمهم من عقاب الآخرة، وإما أن يكون لا سيما في من بالغ في معصيته وغيه هذا مجرد قسط معجل من العذاب، وبعده ووراءه ما وراءه والعياذ بالله. هكذا ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المثل البليغ لندرك حقيقة الأمر على ما هو عليه، ومن ثم فعلى كل من أراد النجاة لنفسه ومن أراد النجاة لأمته أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، أن يعمل به في نفسه، وأن يدعو غيره إليه، وأن لا يكل عن ذلك إن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. وقد جمع الله عز وجل ذلك في صورة وجيزة بليغة لخصت لمن أراد الفوز والنجاة ما هي وسائل الفوز والنجاة، وبينت أن كل بني آدم يخسرون بأنواع ودرجات متفاوتة من الخسارة، إلا من حصل ما ذكرنا والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس بني الإنسان يخسرون، ومن الذي ينجو من الخسارة بجميع أنواعها؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمتى كان ترك الإنسان شيئا من ذلك كان أصاب درجة من درجات الخسارة، ومتى كان مؤمنا موقنا عاملا في خاصة نفسه بدين الله تبارك وتعالى داعيا غيره إلى دين الله صابرا على ما يصيبه من أذى كان ناجيا من الخسارة فائزا برضوان الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن حديث السفينة يقرب للمؤمن حاله مع مجتمعه، أنه يعيش مع في هذا المجتمع كما يركب ركاب السفينة معه. عليهم أن يتعاونوا على أن تصل هذه السفينة إلى بر النجاة، وأنه متى حصل تقصير من البعض وسكوت من البعض الآخر يؤدي هذا إلى نفس النتيجة، وهي غرق هذه السفينة. بيد أن مثال السفينة يحتاج أيضا إلى أن يستصحب معه أن هذه السفينة لا تكون عادة بمفردها، وإنما تكون معها سفن أخرى معادية تطلق قذائفها على تلك السفينة، وتحاول أن تصيب خروقا من الخارج كما هناك خروق من الداخل، وحينئذ يعظم الخطر وتزداد المسؤولية، يزداد مسؤولية كل من استشعر مسؤوليته أمام دينه وأمام مجتمعه أن يحافظ على سفينة التي يركب فيها من الخروق الداخل والخارج. وخروج وهذه الخروق التي يحدثها الخارج كثيرة في محاولة ضرب مجتمعات المسلمين، ومن جملة هذه الخروق أنهم يؤثرون على بعض من في الداخل حتى يحدث خروقا في السفينة، فالأعداء يريدون إغراق سفينة المجتمع الإسلامي بأي وسيلة ممكنة، وربما استطاعوا أن يصلوا إلى بعض من في داخل بلاد المسلمين فجعلوهم هم الذين يحدثون هذه الخروق، وربما أحدثوا خروقا هم في الخارج. وهذا كله يستدعي انتباها والتفاتا وشعورا بالمسؤولية الملقاة. لا يصح أن تكون الأمور مشتعلة في مشارق الأرض ومغاربها والأعداء يكيدون لدين الله تبارك وتعالى، لا تقف أطماعهم عند أن يعيش المسلمون على نمط حياتهم، وأن تتبرج نساء المسلمات، وأن يكون الشباب المسلمين يقلدونهم في طرق معايشهم، وأن يحكم شريعتهم بدلا من تحكيم شريعتنا التي هي شريعة القرآن. أطماعهم لا تقف عند حد، إن أطماعهم لا تنتهي إلا عندما كما أخبر الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القضية ليست في حاجة إلى أن نستقرئ أحداث وأن نربط حاضرا بماض، وإن كان هذا مما يزيد الأمر وضوحا، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا من أول الأمر أن أعداء الأمة لهم هدف واحد، حققوا مع هذا الجيل قدرا منه، فإذا كان كذلك ربما صبروا إلى أن يحققوا مع الجيل الذي بعده قدرا آخر وهكذا. فحتى من رضي لنفسه بحالة من الحالات التي هو عليها بأن يكون مسلما موحدا بالله تبارك وتعالى محافظا على قدر من العبادات، ولكنه عنده أنواع من المعاصي أو أنواع من الانحراف عن شرع الله، فضلا أن عنده انصراف عن أمر أمته وعن أمر الشعور بالحرب الدائرة، وكأنه اطمأن إلى حجراته في السفينة وهو لا يدري أنها تضرب من كل الجهات بأنواع من القذائف وأنواع من المؤامرات. فمن رضي بذلك فلعله إن استشرى ذلك الأمر في الأمة ألا يكون أبناؤه كذلك وألا يكون أحفاده كذلك، وكم من الناس في زماننا الذي نعيشه يرى أبناءه على صورة لم يكن يتمنى أن يكونوا عليها، وكان يتمنى أن لو كانوا على صورته التي خرج هو عليها وتربى عليها، مع أن صورته التي هو عليها هي الأخرى تحتاج إلى تصحيح. فما باله بصورة أبنائه التي لا ترضيه، وما باله بما يتوقع أن تكون صورة الأحفاد مثلا إن بقيت الأمة على ما هي عليه غير مستشعرة بخطورة الأمر. إن الأعداء، وربما ظن البعض أنهم قنعوا بأن بلاد المسلمين قد تمزقت وتفرقت ولم تعد تجمعها خلافة جامعة، وربما رضوا بأنه لا يكاد يوجد فيها بلد واحد تطبق فيها شريعة الله تبارك وتعالى، وغاية ما هنالك أن تكون هناك نسب من الشريعة مطبقة يزعمونها أنها في بعض الأحيان بلغت 90 أو 99 نوع من التجاوز والتهور في التقدير، مع أن شريعة الرحمن لا تقبل التجزئة. فلو طبقوا عليها نسبة 99 بل وما هو أكثر لا يسمى هذا تطبيقا للشرع، إلا أن يطبق الشرع كله. ثم إن تطبيق الشرع ليست أحكاما تكتب ولا أحكاما تطبق في القضاء، وإنما هو منهج حياة يربى عليه الناس، يربى عليه الصغير والكبير، هي ثقافة المجتمع وعقيدة المجتمع. فأين هذا في مجتمعات المسلمين؟ كل هذا والأعداء لم يقنعوا بعد، بل يأتون بجيوشهم في بلاد المسلمين يزيدونها فرقة بعد فرقة. فبعد أن قسموا الخلافة الإسلامية الجامعة إلى دول هي أقصى ما استطاعوه في ذلك الوقت، فالآن المراد أن تقسم كل دولة إلى دويلات، وهكذا لن يسكتوا أبدا حتى يمزقوا الأمة أكثر مما هي عليه. وإذا كانت كثير من القوانين المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى لا يعبأ الناس بها لما ورثوه من تعظيم لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يكاد يوجد في بلاد المسلمين إلا في النذر اليسير جدا جدا أن توجد من تستثمر مواد الحرية الشخصية في أن تمنع أباها أو أخاها أو غيرهم من أن يتصدوا لحريتهم الشخصية. وإن وجدت نماذج من هذا أحيانا وتنشر في الجرائد على الناس حتى يرى الناس وربما حتى يقلدها غيرها، والأمر يبدأ دائما بشخص برجل أو امرأة يكونون في درجة شديدة من البعد عن شرع الله تبارك وتعالى ثم يقلد الآخرون، كل هذا واقع والأعداء لم يشبعوا بعد ولم يتوقفوا بعد ولم يقنعوا بعد. تجيء جيوشهم وتجيء مؤتمراتهم ومؤامراتهم ومنظماتهم الدولية وكل أغراضهم مزيد من تمزيق بلاد المسلمين ومزيد من تقصيع أوصالها ومزيد من الضغط على من رضخ لهم أصلا وأعطى لهم كثيرا مما يريدون، ولكن هذا ليس هو آخر ما يريدون، ولا يكون مخرج من ذلك إلا بأن تتغير القاعدة عند جماهير المسلمين، أن يعرفوا جيدا أين هم، وأن يعرفوا أعداءهم جيدا، وأن يعرفوا أنهم في سفينة تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى كثير من الترميم الداخلي، وتحتاج إلى كثير من التصدي للقذائف الخارجية، ويحتاج الأمر إلى بصيرة حتى عند من يقتنع بهذا الأمر ابتداء، وأنه لا بد من أن يعمل من أجل أمته. ربما يوجد منهم من ينحرف، وربما لا تستبعد أن يكون هذا الانحراف بتوجيه الأعداء أنفسهم حينما يقدمون لبعض الشباب مسالكا يظنون معها أنهم يرممون السفينة، بينما هم يشعلون فيها نيرانا داخلية، وإنما المقصود ترميمها وليس المقصود توسيع الخرق. ومهما كان الخروق التي يفعلها العصاة والمنحرفون كبيرة، فإنه ينبغي أن ينظر في كل وسيلة يراد معها إنكار هذه الخروق، هل هي سد وسلم لها أم أنها مزيد من توسيعها ومزيد من المفاسد التي تترتب عليها؟ أمة الإسلام ينبغي أن تعي ما يضار بها. لا نكلم البعض في كثير من الأحيان يرى أن الكلام ينبغي أن يوجه إلى غيره، وسكان السفينة وركاب السفينة الواحدة يوجه إليهم جميعا النداء أن السفينة قد تغرق إن قصر كل واحد، فينبغي على كل أحد أن يعلم أن الخطاب موجه له، وليفعل ما في وسعه وفي وسعه الكثير، في وسعه نفسه وفي وسعه أبنائه وفي وسعه جيرانه وفي وسعه كل من يستطيع أن يصل صوته إليهم، بأنه لا مخرج مما يريده الأعداء بأمة الإسلام إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا بأن يتخلى كل أحد عن شهواته المحرمة، وأن يدرك أنه حاله حينما يختار المعصية كحال هذا الذي يختار أن يحدث ثقبا في جدار السفينة بدلا من أن يصعد على سلم لكي يستقي الماء. وهذا هو حال كل العصاة لولا أنهم لا يتدبرون ولا يتدبرون في حال المعصية وأضرارها العاجلة والآجلة، وإنما تعميهم الشهوات عن قياس الأمور على وجهها. كل أحد يحتاج إلى أن يسد الخروق التي أحدثها هو بنفسه في جدار إيمانه وفي جدار سفينة الأمة ككل، وأن يساعد الآخرين أن يسدوا أيضا الخروق التي أحدثوها حتى تستمر سفينة الأمة في المسير، وهي مستمرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى قد يعاقب أجيال في بلاد أو في أزمنة إذا عمت فيهم المعصية لكي يستبدلوا بغيرهم ممن يحسنون تطبيق شرع الله تبارك وتعالى وممن يفهمون السنن الشرعية والسنن الكونية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، ونسأله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.